www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. ميم حاء ميم ميم دال. هذا الاسم المبارك المقدس اسم محمد. هذه الكلمة هي كلمة سر سعادة دنيانا وآخرتنا. بالإضافة إلى ذلك، هذا الاسم هو الذي لا يستغني أحد من الخلق عنه. الدنيا لا قيمة لها، حتى في القيامة لا يستغني أحد من الخلق عنه. هذا الاسم هو أجلى أوضح أكبر مصداق لقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يمكن للبشر بأجمعهم أن يحصوا نعمة الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وآله علينا؟ لا يمكن، مستحيل. لو استغنى البشر عن الهواء، لو استغنى مخلوق عن الماء، لا يمكن لأحد أن يستغني عن محمد وآل محمد. في حديث عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، يقول لسماعة ابن مهران: إذا كان لك يا سماعة إلى الله عز وجل حاجة فقل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي. فإن لهما عندك شأنا من الشأن وقدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر فصل على محمد وآل محمد. وافعل بي كذا وكذا وتذكر حاجتك. ثم قال عليه الصلاة والسلام، شاهد كلامي هنا، إنه إذا كان يوم القيامة لم يبق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحن إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم. ليس الناس العاديون يحتاجون، الأنبياء المرسلون يحتاجون إليه، الملائكة المقربون يحتاجون إليهما. بركة أسمائه، فضلهم في تعاليمهم الدين لنا، نعمة الله عز وجل علينا ببركة أحاديثهم، المجالات الأبعاد لهذه النعمة لا تحصى. كلامنا عن بعد واحد من عظيم نعم الله سبحانه وتعالى علينا برسول الله صلى الله عليه وآله، الاستنان بسنته. اتباع طريقة رسول الله وأهل البيت. هذا معنى الاستنان. رسول الله ينتفع، إذا أنا اتبعته هو ينتفع، إذا كل الخلق اتبعوا رسول الله، رسول الله لا ينتفع منه، إذا كل الخلق أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يضره شيئا. الذي عنده الله عز وجل يحتاج إلى غيره؟ يضره إعراض غيره؟ لا. الذي يتبع هو الرابح، والذي يعرض والعياذ بالله هو الخاسر. لا أقصد الإعراض عن رسالة النبي صلى الله عليه وآله، ذلك هو الخسران المبين. لا، الإعراض عن طريقة رسول الله وأهل البيت، عن الاستنان بسنته. لا أقصد في الواجبات فقط، حتى في المستحبات. الذي يستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو المنتفع، الذي يعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله هو المتضرر. السيدة العظيمة الجليلة خديجة الكبرى سلام الله عليها كانت من المميزات، من المميزات في لبها الراجح وعقلها الوفير. كانت في ذلك العصر الذي امتلأ المجتمع بأنواع القذارات، السيدة خديجة الكبرى حتى قبل الإسلام كانت بمنأى عن كل قذارة، كانت قمة في النزاهة، حتى كانت في ذلك العصر قبل الإسلام تلقب بالطاهرة عن كل القذارات العقائدية الأخلاقية العملية. هذا مع قطع النظر عن ثروتها الكبيرة، كانت أثرى امرأة في الحجاز على الإطلاق، ويكفي في عقلها الوفير في لبها الراجح أن عظماء القوم تقدموا إليها بالزواج فرفضتهم، ثم هي تقدمت بالزواج من يتيم أبي طالب سلام الله عليه. يكفي في عقلها الراجح امرأة ثرية تملك أكبر ثروة لامرأة في الحجاز تتقدم ليتيم أبي طالب. رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم بالمنظار المادي بمنظار الجهلاء كان شخص فقير يتيم، لكن في عين السيدة خديجة سلام الله عليها كان هو العظيم، وبالفعل في عين الله هو العظيم صلى الله عليه وآله. ثم أرسلت مهرها من أموالها 4000 دينار ذهب، أرسلت لرسول الله صلى الله عليه وآله ليجعله مهرا لها، رسول الله رفض. أخذ من هذا المبلغ 1.25% منه، ما يعادل 50 دينارا، من 4000 دينار أخذ ما يعادل 50 دينارا، 500 درهم فقط، وجعل ذلك مهرا للسيدة خديجة. عجيب، يا رسول الله هذه الأموال من أموالها؟ خذ كل الأموال واجعله لها. لا، يتبين أن القضية ليست قضية أنك عندك أموال أو ما عندك أموال، حتى لو كان المهر من زوجتك من أموالها وترجع إليها، رسول الله ما تعدى 500 درهم فقط، ما يعادل 50 دينارا بحساب اليوم. 500 درهم، 500 درهم يعني 1.25 كيلو من الفضة، و12 غراما وشيء، يعني 1.262 كيلو غراما من الفضة وشيء بسيط. هذا في هذا اليوم لعله يعادل ما يقارب من 400 دينار كويتي. هذا مهر السيدة خديجة، سيدة نساء عالمها. في دعاء للإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام، الصلوات الشعبانية التي كان يدعو بها الإمام عليه الصلاة والسلام عند الزوال في أيام شهر شعبان، نقرأ هذا المقطع. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه، ما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله في الزواج؟ أولا المهر، مهر السنة، هذا المهر يسمى بمهر السنة 500 درهم. رسول الله صلى الله عليه وآله في كل زيجاته وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام بأجمعهم في كل زيجاتهم، وهكذا بالنسبة إلى أولاد أهل البيت، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ما تعدوا في المهور 500 درهم فقط في كل حالات الزواج لهم ولأولادهم. يعني ماذا؟ يعني إصرار على هذا المهر. القضية ليست قضية أنه شيء مستحب، المستحبات الإنسان، كل إنسان بدءا من أعظم خلق الله رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أي شخص آخر، كل إنسان لا يتمكن أن يأتي بكل المستحبات، بين المستحبات تزاحم دائما، أنا أتي بهذا المستحب لا أتمكن أتي بمستحب آخر، ولكن هذا المستحب رغم أنه ليس واجبا مستحب، ولكن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أصروا عليه بأجمعهم بالنسبة إليهم وبالنسبة لأولادهم. يعني ماذا؟ يعني أن هذا الشيء الذي أصبح اليوم غريبا في مجتمعاتنا، مهر السنة شيء غريب، بنت رضيت 400 دينار كويتي مهرا لها، شيء غريب. هذا الشيء الغريب هو الشيء الصحيح، ليس مهما أن يكون غريبا أو غير غريب، المهم أن ملاك الصحة وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. خليفة الله في الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله أصر على هذا الشيء. يؤسفني أن بنتا كانت تشكو من زوجها عندي، فمن جملة شكاواها قالت: زوجي جعل لي المهر الكذائي، ما يعادل 4 أضعاف أو 5 أضعاف مهر السنة طبعا، ثم بكت باعتبار أن هذا يعتبر إهانة لها. أنا لا أستوعب، بنت مؤمنة تعرف من هي السيدة خديجة. السيدة خديجة من ناحية الثروة، من جهة الثروة، كانت تملك آلاف ثروتك أنت. من جهة الأفضلية هي ملايين أضعاف فضلها، ملايين أضعاف مقامك، مقام هذه البنت. ومهرها كان من أموالها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله ما رضي إلا ب500 درهم. هذا ما كان إهانة للسيدة خديجة، هذا إهانة لك. يقولون العصور تغيرت، الأوضاع تغيرت، بالعكس، في ذلك العصر كان الوضع أشد مما نحن فيه. اليوم البشر بصورة عامة إلى حد ما تثقف، عرف أن هناك في الدنيا ملاكات أخرى للقيم. في عصر النبي صلى الله عليه وآله ملاك وقيمة الشخص ماله فقط. في ذلك العصر أعظم شخصية عند الله عز وجل إذا ما كان عنده أموال كان لا قيمة له. يسمون رسول الله صلى الله عليه وآله سيد خلق الله، سيد خلق الله بيتيم أبي طالب، استنقاصا وانتقاصا من الثروة أموال. في ذلك العصر الذي كانت القيمة الوحيدة هي الأموال، رسول الله ما رضي إلا ب500 درهم لسيدة نساء عالمها السيدة خديجة. أمير المؤمنين جعل مهر سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين 500 درهم. وبنتي مهما كانت فهي امرأة عادية لا ترضى بمهر السيدة خديجة، بالمهر الذي جعله وأكد عليه رسول الله. بل أقول الزيجات التي تتم بمهر السنة لعلها تكون أثبت وأدوم، بالإضافة إلى البركة التي تحل بها بسبب الاستنان بسنة رسول الله وأهل بيته عليهم السلام. هذه البركة لا تحصل بالآلاف. أنا لا أخالف أنك تصرف أموالا، تملك أموالا كبيرة اصرف أموالا، ولكن المهر اجعله مهر رسول الله لزوجتك. تريد أن تصرف ملايين حسب الضوابط الشرعية، لا تخرج عن حدود الإسراف، عن حدود التبذير، لا تبذر، لا تسرف، اسرف أموالا، الملايين اسرف لا بأس، ولكن لا تجعله مهرا. أهدى هدية كبيرة لصهرك، أهدى هدية كبيرة للعروسة، ليس مشكلة، للناس ليس مشكلة، المهر اجعله 500 درهم. هذا واجب؟ لا، مستحب. ولكن المستحب لمن؟ لي، لصالحي، لا لصالح رسول الله. أنا المتضرر إذا خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. أعرف كلام غريب في مجتمعاتنا، كلام غريب، كلام لا يسمع له، ولكن الصحيح هذا الأمر، اللي أمشي في الطريق الصحيح أو أمشي في الطريق غير الصحيح. النقطة الثانية من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله في التزويج، التزويج أيضا نقطة غريبة، أيضا نقطة لا شك أنه القليل من يعمل بها، التزويج المبكر. أنا أقول كلمة للآباء، للأمهات، للأولياء، وأقصد من الأولياء الأولياء العرفيين، من له شيء من السلطة على الشاب، على الفتاة، أقول كلمة: ابنك محتاج إليك حاجة ماسة لزواجه، يحتاج إليك، يحتاج لمساعدتك ماليا، يحتاج لمساعدتك نفسيا، يحتاج لمساعدتك تشجيعا، يحتاج لمساعدتك تخطب لها بنتا تليق به كفءا لها له، يحتاج إلى مساعدتك. أنا لا أقول يحتاج إلى مساعدتك، لاحظوا القرآن الكريم، الله عز وجل يقول: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا، تعلمون في اللغة العربية أنكحوا، معنى هذه الكلمة ليس تزوجوا، معنى هذه الكلمة زوجوا، يعني الخطاب لمن؟ الخطاب ليس للشاب الذي يريد أن يتزوج، بل الخطاب لمن يتمكن أن يعين. لو كان أمر الزواج سهلا كشراء شيء، بضاعة معينة، كان الخطاب يوجه إلى الشاب نفسه، لماذا الخطاب وجه إلى أولياء الأمور؟ يتبين أن القضية بحاجة إلى مساعدة، ليست المساعدة فقط مساعدة مادية، أحيانا لعله شاب يملك أموالا يتمكن من ناحية الأموال أن يتزوج بأمواله، ولكن يحتاج إلى مساعدة منك، تشجيع منك. بعض الشباب في قلوبهم رهبة من الزواج، يجب أن تشجعه. ابنك محتاج إلى مساعدتك، أنت أب رؤوف، أب عطوف، أب رحيم، لا تساعد ابنك؟ هذه حاجة، الحاجة فقط على الطعام، الحاجة فقط على الدواء، الزواج حاجة وهو لا يتمكن بصورة عامة، أنت تبخل مساعدتك، تبخل مساعدتك عن ابنك؟ هنا تساؤلات. البعض يقول: أنا أتمكن أن أدير بأموالي دارا واحدة، لا أتمكن أن أفتح دارا ثانية في هذه الأوضاع لابني. لو قبلت بهذه الكلمة عذرا في أي بلد، في الكويت أنا لا أقبل هذا عذرا. أنا سمعت من العديد من الأفراد، وبعضهم هو بنفسه جرب، قبل أيام سمعت من أحدهم شاب جامعي ما كان صاحب وظيفة، تزوج، كان يقول الراتب الذي ينزل لي ما يقارب من 700 دينار، بالضبط قال 690 دينارا. بعضهم ثقات من سمعت منهم هذا الشيء، وما سمعت من شخص واحد، من العديد من الأفراد. ثم لا أعلم كيف أعبر، أعتبر هذا الشيء ضعفا في الإيمان، لا أعلم. الله عز وجل يقول: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أنت ترزق زوجتك؟ أنت ترزق أبنائك؟ لا، أنت ترزق نفسك؟ أنا أتصور أنني أرزق، أنا لا أتمكن أرزق، عجيب. لو وكلك الله عز وجل إلى نفسك لحظة لا تتمكن أن ترزق نفسك. 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، من الذي يرزقك؟ الله. حين كنت طفلا رضيعا من الذي كان يرزقك؟ الله. أنا لا أقول الإنسان يكون متهورا في تصرفاته غير عقلائي، أنا أقول لا تتراجع عن الشيء الصحيح، امشي في الطريق الصحيح، اضبط القضية ولكن امشي فيه. أنا أتراجع لأنني لا أتمكن، يتصور أنه هو الذي يعيش نفسه وأهله. الذي يعيشك، الذي يرزقك الله، هو تكفل أن يكونوا فقراء بصورة خاصة في هذا المورد، أصلا هذا المعنى وارد في هذه الآية، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لأن هذا العذر يبدو أنه كان عذرا منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله. الله يقول أنا الرازق. تساؤل آخر، من يقبل أنه يزوج بنته من شاب غير موظف؟ أنت بحث ما وجد؟ نعم صحيح، بعض الناس، لعله كثير من الناس لا يرضى أن يزوج بنته من شاب يدرس في الجامعة مثلا، من شاب غير موظف، ولكن الكثير من الناس أيضا يرضون. هذه الفتاة ما قبلت، فتاة ثانية. كم من الناس تعرفونهم تزوجوا وهم لا زالوا يدرسون؟ أنا أعرف العديد منهم. نحن كيف تزوجنا؟ لنرجع 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة، أكثر. كثير منا تزوج وهو يدرس وهو غير موظف، صحيح أم لا؟ الآن النوبة وصلت إلى ابني، لا هذه صارت مشكلة. عندما أنا كنت أريد أن أتزوج، كيف قلبت الدنيا على أبي وأمي حتى يزوجني؟ الآن وصل الأمر إلى ابني، لا صار ممنوع. هذا الكلام غير صحيح. أليس كثير منا تزوج وهو لا يزال يدرس؟ البعض يقول هذا الشيء، التزويج المبكر، شيء ضار اجتماعيا. علماء الاجتماع يقولون هذا الشيء ضار، هذا الشيء غير صحيح اجتماعيا، غير صحيح. أولا أنا طبعا لا أعلم هل بالفعل علماء الاجتماع يقولون، علماء الاجتماع يعني عالم في علم الاجتماع يبين هذا المعنى، عالم وزين، لا أعلم. كثير مما يقوله الناس لا أساس له، لنفرض أن الكلام له أساس، بالفعل عالم في الاجتماع كبير يقول الزواج المبكر شيء ضار اجتماعيا. يعني عالم الاجتماع معصوم مثلا، لا بس كلام عالم الاجتماع صحيح، ولكن فيما إذا ما كان كلامه معارضا لكلام سيد خلق الله، معارضا لكلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. عالم الاجتماع ميزته عن بقية الناس في علم الاجتماع أن أخطاءه أقل من الناس في علم الاجتماع، هذا معنى العالم في أي علم. لا أقول أخطاؤه أقل من صوابه، لا، أخطاؤه أكثر من صوابه. يعني لو قست الكلمات الصحيحة التي يقولها والكلمات الخاطئة التي يقولها، الكلمات الخاطئة أكثر ولكن أخطاؤه بالنسبة إلى بقية الناس أقل. هذا تقيس كلامه بكلام سيد خلق الله الذي لا يرتكب أي خطأ، الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هذا المجال أيضا نقول عالم الاجتماع عالم علم الكذائي. شخص كان لعله من أشد المعارضين للتزويج المبكر، وظيفته اقتضت، حسب وظيفته ذهب إلى الجامعات، بحث، كان عنده بحث، ذهب إلى الجامعات إلى الثانويات إلى المتوسطة، ثم قال أنا سمعت منه، كان يخطب هو، قال وصلت إلى قناعة تامة بأن الشاب يلزم أن يزوج لا في الجامعة وإنما في الثانوية. ووصلت، هو كان يقول أنا سمعت منه في خطابه، ووصلت إلى قناعة تامة بأن الفتاة يلزم أن تزوج لا في الجامعة ولا في الثانوية في السنة الأخيرة من المتوسط. أنا قلت في نفسي الآن وصلت إلى قناعة تامة لأنك رأيت ما رأيت في الجامعات، لأنك رأيت ما رأيت في الثانويات والمتوسط. كلام رسول الله ما كان كافيا يعني، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، من رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان كافيا. رسول الله يتحدث لمن؟ يتحدث للجن، طبعا يتحدث للجن أيضا ويتحدث للبشر. النقطة الأخيرة باختصار، لا تشترط أي شرط، النقطة الأخيرة في الاستنان بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله في أمر الزواج، لا تشترط أي شرط. ولد خلوق متدين، بنت خلوقة متدينة، خلاص. إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا تشترط أي شرط. ثم لو اشترطنا نتصور أنهم يلتزمون، مثلا أحد المؤمنين هو نقلي قال عندما تقدم أبي للزواج من أمي اشترطوا على أبي أن يكون بيته وداره داخل السور في الكويت، فمعلق هو الابن، قال الآن الدار التي تسكنها أمي أقرب إلى السعودية منها إلى السور. يلتزم أحد؟ اليوم التزم، غدا أيضا يلتزم، أصلا ممكن عندما يتزوج الشاب الفتاة هو يحكمها وهي تحكمه، يعيشان في عالم ثاني، أنت تشترط عليه الشرط الفلاني والشرط الفلاني. كلام الليل يمحوه النهار، الليل قال كلام، النهار رأيه يعي آخر. الشرطان الأساسيان الأخلاق والتدين لا أكثر. المهم أن هذا الولد يعيش مع هذه البنت، خلص هذا المهم، في دار مستقلة في مكان مستقل. لعل الشباب بهذا الخطاب يتصورون أنه كل الذنوب كل الإشكالات على الآباء، لا، على الأبناء أيضا هناك إشكالات، القضية ليست تخص الآباء فقط، بعض المشاكل من الأبناء، بعض المشاكل من الفتيات. كلمة أخيرة أقولها للشباب، هذه الآية المباركة التي تتحدث عن تزويج العزاب والعازبات، الآية التالية لها مباشرة تخاطب الشباب، تخاطب غير المتزوجين. الآية ماذا كانت؟ وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم الآية التالية ما هي؟ الخطاب الأول للأولياء، الخطاب الثاني للشخص غير المتزوج. يقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ما دمت غير متزوج كن عفيفا، عف نظرك، عف فكرك، عف أعمالك وتصرفاتك. في حديث عظيم ما أعظمه من حديث عن مولانا الإمام سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، حقيقة لولا هذه الأحاديث، لولا هذه الكلمات من هؤلاء الذين هم يمثلون نور الله في الأرض كنا نضيع. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء صلوات الله عليه، يقول: من حاول أمرا بمعصية الله عز وجل كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. أنا أريد أن أصل إلى شيء من طريق معصية الله، اعرف أنك لا تصل إلى مرادك. لا، المذنبون وصلوا. الذي كانوا يريدون ما وصلوا إليه، الذي كانوا يهربون منه وقعوا فيه. أنت كنت تريد أن تسد حاجة في نفسك، تفوتك نعمة في نفس هذا البعد أعظم من هذا الذي أوتيه. كنت تريد أموالا، بالحرام تريد أن تأخذ أموالا، كان المفروض أن تصل إليك أموال أكثر من هذه الأموال بالحلال، فوتت تلك الأموال. من حاول أمرا بمعصية الله عز وجل كان أفوت لما يرجو، يفوت، وأسرع لمجيء ما يحذر. تريد أن تشبع هذه الغريزة بالنظر الحرام، هذه النظرة المحرمة تفوت عليك مصلحة كبيرة في هذا، تفوت عليك النظرة محللة مريحة، هذه النظرة تفوتك، تفوت عليك حياة سعيدة مع زوجتك، تجعل حياتك حياة نكدة. ما دمت غير متزوج وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أعلم للشباب دعاء مختصرا لأمر الزواج، هذا الدعاء ينفع في هذا المجال، هناك صعوبات مختلفة. الدعاء ورد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، علمه لشخص شكى إليه قضية معينة، علمه هذا الدعاء. الدعاء أربع كلمات: عندما تتذكر موضوع الزواج قل أسأل الله من فضله، أربع كلمات: أسأل الله من فضله، وهذا إشارة إلى هذه الآية المباركة: حتى يغنيهم الله من فضله، في آية قرآنية أخرى بمناسبة ثانية: واسأل الله من فضله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يحرمنا من بركات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم وفقنا للاستنان بسنتهم، اللهم وفقنا لاتباعهم، اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة وجوارهم في الجنة، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.